السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله، حاول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد أمان الجميع رحمه الله تعالى على الفتوى الحميه الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم مين إليه في نعم ما في أدلة، فين أدلة؟ ما في أدلة ترجح، يعني أقصد نص في المسألة. ما احنا كل هذا ذكرناه ووجهناه، حج راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يراه الناس لعلة، أراد أن يراه الناس لأن كل يريد أن يأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كأحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خاليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون.
هذا كل تابع لكلام عمرو بن مكي. نعم.
قال: لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فيستحسر العقل وتنقطع النفس عن إدراك الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها. وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره، وقف عن خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا، بلا مباحثة التنفير ولا منافسة ولا مناسبة التنقير. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: فاعلم رحمك الله أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، يوصف بأنه الواحد، ومن أسمائه أنه الواحد لكن لا كالآحاد، كما أنه سميع
البصر والأحد، فهو الواحد سبحانه والأحد. نعم.
كما أنه سميع بصير، ووصفنا بأنه سميع بصير لا يؤدي إلى التشبيه، كذلك الوصف بأنه واحد لا كالأحاد.
سمعه على ما يليق به، ولأن بصره على ما يليق به، وقد قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال: فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية، صارت خالصة له ولله الأسماء الحسنى، فكانت واقعة في قديم الأزل، أي إن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته قديمة قدم الذات بصدق الحقائق. أسماء الله سبحانه وتعالى
قد لم يخلقها الله سبحانه وتعالى، ولا يقال لم تكن له ثم صارت، بل لا يزال ربي سبحانه وتعالى مسمى بهذا موصوفا بتلك أصلا. لكن هناك من الصفات ما ليس بقديم النوع، ما ليس بقديم النوع، والصفات الفعلية التي لم تكن قديمة النوع في نوعها، مثل النزول، لا نقول بأنه لا يزال ينزل، لا، إنما خلق السماوات والأرض واستوى على، وخلق العرش ثم استوى عليه، وينزل سبحانه وتعالى كل يوم، فلا نقول هذا قديم النوع، إنما هذا حادث النوع. كذلك الاستواء حادث، استواء هذا حادث، فهناك صفات لا يزال رب عز وجل موصوفا بها، الصفات الذاتية المعنوية والصفات الذاتية الخبرية. لا يزال ربي موصوفا بها. والصفات الفعلية منها ما هو قديم ومنها ما هو حادث. نعم.
قال: بصدق الحقائق أسماء الله سبحانه وتعالى قديمة في الأزل بصدق الحقائق لا بالمجاز، بل أسماء الله سبحانه وتعالى حقيقية.
لما نقول هذا تفصيل في الصفات، أما الأسماء كلها أزلية، هذه أزلية كلها أزلية. الأسماء لم يستحدث تمثيل اسما لم يكن. نعم.
قال: بصدق الحقائق، قال: أسماء الله سبحانه قديمة في الأزل بصدق الحقائق لا بالمجاز، بل أسماء الله سبحانه وتعالى حقيقية، كما أن أسماءنا حقيقية، ولكن الحقيقة ليست كالحقيقة. ثم قال: لم يستحدث تعالى صفة كان منها خاليا، لم يكن في وقت من الأوقات خاليا من أي صفة من صفات الكمال ثم أحدثها له أو اسما كان منه.
هذا كما قلنا على العموم، يقول: لم يستحدث على صفة كان منها خليا. الشيخ شرح فقال: لم يكن في وقت من الأوقات خليا عن أي من أي صفة من صفات الكمال ثم أحدثها له. نقول: ليس هذا على العموم، هذا بالنسبة للصفات الذاتية المعنوية والصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية التي جنسها قديم وهي قديمة النوع. لكن هناك صفات كما قلنا لم تكن قديمة النوع كالنزول والاستواء. نعم.
قال: أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، لم يكن بريا وبريئا وخاليا من أي اسم من الأسماء الحسنى ثم أحدث له ذلك، فكان هذا تفويض، هاديا سيهدي قبل أن يخلق الخلق، فيهدي من يشاء فهو هادي. هذا الاسم قديم، والذي يهدو والذين يهديهم محدثون مخلوقون، فهو هاد سيهدي، هاد لأنه يعلم أنه سوف يخلق ويهدي من يشاء. فلنفهم جيدا هذا الباب، هذه نقطة مهمة قد تلتبس على بعض الناس. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الهادي الخالق الرازق، فهو خالق قبل أن يخلق، رازق قبل أن يرزق، هاد قبل أن يهدي، هاد لأنه يعلم سوف يخلق ويهدي من يشاء، رازق لأنه يعلم أنه سوف يخلق من يرزقه فيرزقه، خالق لأنه يعلم سوف يخلق ما يشاء، خالق كل شيء. هذه الأسماء ليست مستحدثة بعد أن خلق الخلق ورزق من رزق وهدى من هدى، بل مسمى بهذا الاسم أزلا وأبدا.
وخالق ليست هذه الأسماء وجدت بعدما وجد وجد فهو خالق، وجد بعد أن خلق، فلما خلق سمى نفسه الخالق، ولما رزق سمى نفسه الرازق، هذا لا يقال قط. فالشيخ ينبه على هذه، أن هذه الأسماء أزلية، ومعلوم أنه خالق قبل أن يكون مخلوق، ورازق قبل أن يكون مرزوق، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا قبل أن يكون مخلوق. لكن هنا نبه العلماء إلى تنبيه مهم جدا، كلام الشيخ هنا وضبط الشيخ الجامع ضبط جيد، إنه إيه؟ أنه لم يحصل أن هذه الأسماء إنما تسمى الله بها بعد أن وجد ماذا السبب مثلا، فلم يكن خالقا فلما خلق سمي خالق، لا، فهو يقول لا يزال مسمى بخالق. لكن هنا نقطة مهمة جدا لابد من تنبيه إليها، ألا وهي أنه لا يزال يخلق، فلا تظن أن زمانا الله عز وجل لم يخلق فيه، فهو خالق لا يزال يخلق. فكما أنه لا يزال مسمى بالخالق سبحانه، فهو لا زال أيضا يخلق، لا زال يرزق، لا زال يهدي، ولم يكن الله عز وجل معطلا عن آثار هذه الأسماء وقتا ما. وهذا تعليق مهم حتى على الطحاوية لما قال له معنى أرضية ولا مربوبة معنى خلقية ولا مخلوق وإلى آخره. هنا هم يقولون ذلك، لكن يقولون الماتريدية وغيرهم أنه عطل عن الفعل زمانا ما. هو نعم خالق سبحانه وتعالى خالق، يكون يسمى بهذا، طيب، لكن الخلق معلوم بعد ذلك، مثلا أول ما خلق العرش أو كذا، قبل هذا ما كان يخلق، وأهل السنة الجماعة يقولون هو خالق صحيح قبل أن يكون مخلوق، لكن لا يزال يخلق. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام لما قال حوادث لا أول لها، أي ليس لها أول، كان الله معطلا عن خلق قبله، فلا يزال رب عز وجل يخلق، لا يزال يرزق، لا يزال يهدي. هذه الأسماء موجودة، موجود أثرها، هذه موجودة، موجودة أثرها، وليس أن الأسماء فقط وجدت ولم يكن لها آثار، بل أسماؤه سبحانه وتعالى حسنى وآثارها موجودة، لم يعطل الرب عز وجل عن أثار هذه الأسماء، فهو سبحانه وتعالى كامن في أسمائه وصفاته. انتبهتم الملحظ ده؟ انتبهوا. قد يقول قائل المنهج الصحيح أنك تقول أن الله عز وجل سمي بالخالق وكذا قبل أن يخلق فهو خالق، قبل أن يكون هناك مربوب فهو رب، قبل أن يكون هناك متأله فهو إله الله، قبل أن يوجد من يتأله وكذا وكذا إلى آخره. طيب نقول هكذا كل أشعار أيضا وماتريدية وكذا، لكن في فارق بقى بين منهج السنة جماعة ومنهج الأشعار والماتريدية في هذه المسألة، وإن اشترك في التسمية، وهو أنهم يعتبرون أن زمانا ما لم يكن خلق، وهذه مسألة متعلقة بتسلسل الحوادث. تمام، إن ما يرون أن التسلسل عائدا إلى أنه لا يزال يخلق وهو آخره، بل عطل زمانا عن هذه ثم خلق. وأهل السنة جماعة يقول لا، لا يزال رب عز وجل يخلق. شوفوا كلام صالح الشيخ في الطحاوية، فهذا مبحث يبحث في مسألة تسلسل الحوادث وكلمة حوادث لأول لها في كلام شيخ الإسلام. فنقول إذن لا يزال ربه، حشتين، لا يزال ربي مسمى بهذه الأسماء، لازالت آثار أسمائه موجودة، فلم يتعطل عز وجل عن خلق. لكن أول بقى خلق العرش والقلم، ده الخلق المشاهد المعلوم بالنسبة لنا، المعلوم هذا الخلق المعلوم بالنسبة لنا، وإلا فالله عز وجل له من الخلق ما لا يعلمه أحد من الخلق، ولا يزال رب عز وجل يخلق، وليس كل ما خلقه الله يعلمه خلق الله. واضح يا إخواني؟ فهذه نقطة دقيقة في هذا الباب. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: والتسلسل معناه ألا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه، أو لا يكون شيء إلا وبعده شيء ترتب عليه. التسلسل على اعتبارات: الجهة الأولى المعتبرة في بحث التسلسل، التسلسل في صفات الرب عز وجل. وللناس في التسلسل المتعلق بصفات الرب عز وجل مذاهب. المذهب الأول من قال إن الرب عز وجل يمتنع تسلسل صفاته في الماضي ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل، فلا بد من أمد يكون قد ابتدأ في صفاته أو ابتدأت صفاته.
ده كلام الجهمية، يمنعون التسلسل في الماضي وبعدين ثم إن الله عندهم خلق بعد ذلك أسماء له وصفات. نعم.
ولا بد من زمان تنتهي إليه صفاته، وهذا هو قول الجهمية والعياذ بالله، وقول طائفة من المعتزلة كأبي الهذيل العلاف وجماعة معه. المذهب الثاني وهو أن التسلسل في الماضي ممتنع والتسلسل في المستقبل لا يمتنع، يعني أن الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدئ فيه، وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات، وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات.
وده قول بقى الأشاعرة وكذا. نعم.
يعني عدم انقطاع للصفات، وهذا هو قول أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية. والمذهب الثالث
اللي هو منع التسلسل إيه في الماضي، وأن هذا الخلق وكذا قريب من العالم اللي احنا نعرفه. أعد المذهب الثاني.
قال هو أن التسلسل في الماضي ممتنع والتسلسل في المستقبل لا يمتنع.
لا يمتنع،
يعني أن الاتصاف بالصفات لابد أن يكون له زمن ابتدئ فيه، وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم.
أراد الشيخ لما قال حوادث لا أول له، هم يعتبرون هنا ابتداء ويمنعون التسلسل في الماضي. نعم.
قال وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات،
فمعنى أن الله تعطل عن خلق زمانا، نعم،
أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات، وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات، يعني عدم انقطاع للصفات، وهذا هو قول أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية. المذهب الثالث وهو مذهب أهل السنة والحديث، وهو أن التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل، وثبوته في الماضي غير متعلق بخلق تتسلسل فيه الصفات أو تظهر فيه آثار الصفات، بل يجوز أو نقول بل تتنوع التعلقات باختلاف العوالم. وفي المستقبل يعني في الآخرة هو عز وجل آخر بصفاته سبحانه وتعالى، فهناك التسلسل في جهة المستقبل. شيخ الإسلام،
لا هذا طيب، هتتسلسل أفعال المسألة اللي بعدها. يبقى هنا نقول فيه فمنهج السنة والجماعة أن هذا التسلسل في الماضي وفي المستقبل، فلا يزال الرب عز وجل مسمى موصوفا، ولا يزال الرب عز وجل يخلق، ولا يدعي أن التسلسل باعتبار صفات، وأن التسلسل باعتبار أفعال. هذه المسألة اللي احنا أخذناها الآن، الجهمية يمنعون التسلسل باعتبار ماضي ومستقبل، تبال السنة يثبتون التسلسل باعتبار ماضي ومستقبل، تبع الأشعار يمنعون التسلسل باعتبار ماضي وثبتنا باعتبار مستقبل. تبعتم يا إخواني؟ أحد يعيد هذه؟ أولا يعني التسلسل يعني لا زال رب عز وجل موصوف، وبالتالي في الماضي الله ما عطل عن أسماء وصفات ثم جرى له ذلك بعد ذلك، سمى نفسه بعد ذلك أو وصف نفسه بعد ذلك إلا الصفات اللي احنا نعرفها. فهل السنة يثبتون التسلسل في الماضي أي لا يزال مسمى، وفي المستقبل أي لا ينقطع؟ الجهمية عكسوا، فلا في الماضي ولا في المستقبل. الأشاعرة توسطوا فقالوا التسلسل في المستقبل ممنوع لكن في الماضي حاصل. نعم
الشيخ صالح في الطحاوية.
طيب نأتي بقى إلى تسلسل الأفعال. يبقى عندنا ثلاث أقوال: منع التسلسل في الماضي والمستقبل والجهمية، إثبات التسلسل في الماضي والمستقبل وده قول للسنة الجماعة، منع في الماضي إثباته في المستقبل هذا قول الأشاعرة. طيب بناء عليه، بناء على التسلسل في الصفات، هيكتب التسلسل في الأفعال، يعني الذي لا يزال مسمى موصوفا هيبقى لا يزال يخلق ولن ينتهي، بناء على التسلسل في الصفات سيأتي التسلسل في الأفعال. ها قال،
قال الجهة الثالثة المعتبرة في بحث التسلسل تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسبب والعلة والمعلول، وهذا لابد من النظر فيه. وأيضا نقول أشهر المذاهب فيه اثنان: المذهب الأول مذهب نفاة التعليل والعلل والأسباب، الذين يقولون لا أثر لعلة في معلولها ولا أثر لسبب في مسبب، وإنما يفعل الله عز وجل عند وجود العلة لا لكونها علة، وهذا هو مذهب نفاة التعليل كقول الأشاعرة والقدرية وابن حزم وجماعات. المذهب الثاني أن الأسباب تنتج أو تنتج مسبباتها ويتسلسل ذلك، وأن العلة تنتج معلولا ويتسلسل ذلك يعني جوازا، ولكن ذلك كله بخلق الله عز وجل له، وأن التسلسل في الآثار ناتجا عن المؤثرات ليس لذاتها بل لسنة الله عز وجل التي أجراها في خلقه، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
لا مسألة أخرى، تسلسل في الأفعال، هذا التسلسل في السبب والمسبب والعلة والمعلول أو كذا.
قال التسلسل في المخلوقات، والتسلسل في المخلوقات للناس فيه مذهبان
في المخلوقات. نعم.
فيما أعلم المذهب الأول تسلسل في الماضي، وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة الذين قالوا إنه لا عالم إلا هذا العالم، وأن هذا العالم لم يزل في الماضي، وأنه ما من علة فيه إلا وهي مؤثرة لمعلول فيه أيضا، وأن هذا العالم ترتب التسلسل فيه الآخر عن الأول والثاني عما قبله وليس ثم غيره، نقول إن هذا من هذه الجهة عامة الناس على الفلاسفة على ما ذكرنا، يعني اتفق عليها المعتزلة وأهل السنة على أن التسلسل تسلسل المخلوقات في الماضي أنه ممتنع إلا قول الفلاسفة، والفلاسفة كما هو معلوم
يعني التسلسل الماضي ممتنع، يعني أن يكون قدم وقدم الرب وأزليته وأزلية الرب. نعم.
والفلاسفة كما هو معلوم من قالوا بهذا القول خارجون عن الملة، لأنهم يرون قدم هذا العالم مطلقا وأن المؤثر فيه الأفلاك بعلل مختلفة يبحثونها. المذهب الثاني في المستقبل التسلسل في المخلوقات غير ممتنع عند الجمهور، إلا في خلاف جهم وبعض المعتزلة في أن تسلسل الحركات والمخلوقات في المستقبل أيضا ممتنع، وأنهم لا بد أن يصيروا إلى عدم أو إلى عدم تأثير، إما عدم محض وإما عدم تأثير.
عدم محض فتفنى الخلائق هذه، أو عدم تأثير بمعنى أنه يبقون لكن تفنى الحركات. نعم. نعم، لكن دي بسط في تسلسل مخلوقات، في تسلسل مخلوقات. لا في نعم.
ذكر في موضع آخر في الطحوية، قال: المسألة الأولى أن الناس اختلفوا في اتصاف الله بصفاته، هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها وأسماء الرب سمي بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك، على مذاهب. المذهب الأول هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم من أنه عز وجل لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها، فلما خلق صارت له صفة الخلق وصار من أسماء الخالق، وذلك على أصل عندهم هو أن أسماء الله مخلوقة، فلما خلق سماه الناس الخالق.
هذا قول الجهمية. نعم.
وخلق له اسم الخالق، فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار بعده له اسم الخالق، وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسم ولم تكن له هذه الصفات، فقبل أن يكون ثم سامع لكلام سمع فقبل أن يكون ثم سامع لكلامه فليس هو سبحانه متكلما، فلما خلق سامعا لكلامه خلق كلاما عند المعتزلة والجهمية فأسمعهم إياه، فصار له اسم المتكلم أو صفة الكلام لما خلق من يسمع كلامه، وكذلك صفة الرحمة على تأويلهم الذي يتأولونه، أو أنواع النعم والمنعم والمحي والمميت، كل هذه لا تطلق على الله عندهم إلا بعد أن وجد الفعل منه، على هذا الأصل الذي ذكرته لكم عنهم أن الأسماء عندهم والصفات مخلوقة. المذهب الثاني وهو مذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهب طوائف من أهل ومذهب طوائف من أهل الكلام في أن الرب عز وجل كان متصفا بالصفات وله الأسماء،
له أسماء الخالق قبل يكون مخلوق، الرازق، السميع، البصير. نعم.
أن الرب عز وجل كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه، بل كان زمنا طويلا طويلا معطلا عن الأفعال عز وجل. له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه، له صفة الفعل ولم يفعل شيئا،
يعني
له
خالق وصف صفة الخلق لكن ما في خلق، زمانا ما في خلق. نعم. هنا بقى يأتي التفريق بين كون الأشاعرة يقولون هو اسمه الخالق قبل مخلوق، وهل السنة يقولون هو اسمه خالق قبل مخلوق، وده أساس البحث، ولم يتفطن كثير إلى الفرق بين مذهب السنة ومذهب الأشاعرة. فمذهب السنة هو له خالق قبل يكون مخلوق، واسمه الخالق قبل يكون مخلوق، لكن لا يزال يخلق سبحانه، ولا زالت آثار أسمائه وصفاته ظاهرة. إنما عند الأشاعرة له اسم الخالق قبل أن يكون هناك مخلوق، ولكن لم يكن هناك مخلوق ما، لم يكن هناك مخلوق زمانا ما، فكان الله معطلا عن هذا، ثم جاء الخلق بعد ذلك، على اعتبار أن عندهم الخلق متعلق بالزمن بالخلق المعلوم. نعم.
قال: له صفة الفعل ولم يفعل شيئا، له صفة الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة، وهكذا. فمن أسمائه عند هؤلاء الخالق ولكنه لم يخلق، ومن أسمائه عندهم أو من صفاته الكلام ولم يتكلم، ومن صفاته الرحمة بمعنى إرادة الإنعام وليس ثم منعم عليه، ومن أسمائه المحي وليس ثم من أحيا، ومن أسمائه الباري وليس ثم من برأ، وهكذا حتى أنشأ الله عز وجل وخلق هذا الخلق المنظور الذي تراه من الأرض والسماوات وما قص الله علينا في كتابه، ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته. فعندهم أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالم المنظور أو المعلوم دون غيره من العوالم.
متعلق أثرها، لكن هو مسمى بها قديما أزلا. نعم.
وقالوا هذا فرارا من قول الفلاسفة الذين زعموا أن هذا
أرادوا أن يهربوا من قول الفلاسفة أن العالم هذا قديم قدم الذات وكذا، تمام، فبهذا تتعدد القدماء، فأرادوا أن يهربوا منها فخرجوا عن إيه؟ عن الصواب، وقال لا، بل إنه كان معطلا زمان ما لم يخلق، ما كان في خلق زمانا ما، وبالتالي هرب من قول الفلاسفة بأنه لا يزال هذا الخلق موجودا وأن قدم قدم الخالق سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن رد الباطل لا يكون بباطل، إنما رد الباطل يكون بسنة. نعم. يعني أنت تريد أن تبطل قدم العالم فتثبت أن الله عز وجل تعطل عن الخلق زمانا من أجل أن تثبت هذا، ما الدليل عندك أن الله تعطل عن الخلق؟ ربي عز وجل فعال لما يريد، وربي خالق يخلق سبحانه وتعالى، فهو خالق يخلق وسميع يسمع وبصير يبصر. نعم.
وقالوا هذا فرارا من قول الفلاسفة الذين زعموا أن هذا العالم قديم وأن المخلوقات قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية من جهة القدم مع الرب عز وجل. والمذهب الثالث وهو مذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة، أعني عامة أهل السنة، وهو أن الرب عز وجل أول بصفاته، وصفاته سبحانه وتعالى قديمة، يعني هو أول سبحانه بصفاته، وأنه سبحانه كان من جهة الأولية بصفاته كما عبر الماتن هنا بقوله كان بصفاته، وأن صفات الرب عز وجل لا بد أن تظهر آثارها لأنه سبحانه فعال.
أسماء وصفاته لا بد أن تظهر آثارها وليعطل عنها، لأن تعطيل عنها نقص، والله منزه عن هذا. نعم.
لأنه سبحانه فعال لما يريد، والرب عز وجل له صفات الكمال المطلق، ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد الله سبحانه وتعالى، فما أراده كونا لا بد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن مذهب أهل السنة والحديث والأثر أنه سبحانه يجوز أن يكون خلق أنواعا من المخلوقات وأنواعا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه، فجنس مخلوقات الله عز وجل أعم من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن، فلا بد أن يكون ثم مخلوقات أو أوجدها الله عز وجل وأفناها ظهرت فيها آثار أسمائه وصفاته. فإن أسماء الرب عز وجل وإن صفات الرب عز وجل لابد أن يكون لها أثرها، لأنه سبحانه فعال لما يريد، فما أراده سبحانه فعله، ووصف نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة الدالة على الكمال بقوله فعال لما يريد، فما أراده سبحانه كان، وهذا متسلسل كما سيأتي بيانه في الزمن الأول، يعني في الأولية وفي الآخرية، فهو سبحانه كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وهذا منهم، يعني من أهل الحديث والأثر والسنة، هذا القول منهم لأجل إثبات الكمال للرب عز وجل. وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته، يعني أن الله عز وجل كان بلا صفات وبلا أسماء، وأنه لما فعل وجدت صفات الرب، وهذا نسبة النقص لله عز وجل، لأن الصفات هي عنوان الكمال، والله سبحانه وتعالى
نقول مسألة التسلسل في الصفات متعلقة التسلسل في المخلوقات، تمام. فعند المعتزلة عند الجهمية أنه سبحانه وتعالى عند الجهمية أنه سبحانه وتعالى لم يكن مسمى باسم ولا متصفا بصفة. طيب، ولما وجدت هذه الآثار تسمى بهذه الأسماء، ولكن لم يتسمى بها حتى تسمية اسم للخالق سبحانه وتعالى غير مخلوق، وصفة للخالق غير مخلوق، وإنما هو اسم مخلوق وصفة مخلوق، فسمى الله عز وجل نفسه بأسماء مخلوقة وأضفاء نفسه إضافة تشريف. ولهذا من الشرك عندهم أن تقول يا خالق يا رحمن يا رحيم، لأن هذا دعاء مخلوق، إنما تقول يا من اسمه الخالق، يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه الرحيم، وهكذا. يبقى إذن لم يكن يخلق ثم خلق، فلما خلق تسمى بالخالق. طب تسمى بالخالق هذا اسم غير مخلوق؟ لا، هذا اسم مخلوق. طب الأشعار قالوا لا أسماء غير مخلوق. طب الأشعار قالوا لا أسماء قبل أن يوجد أثرها. طيب أثرها تعطلت زمانا ما، ولهذا زمانا ما لم يكن يخلق. طب أهل السنة ما زال بالأسماء والصفات. طب والخلق والأثار ما زالت، لأن وجود الأسماء بالأثار نقص. هذا ربط بين تسلسل الأسماء والصفات وتسلسل المخلوقات، وبالتالي يكون هناك فرق دقيق جدا بين مذهبنا مذهب السنة والجماعة وبين مذهب الإشعرة في مسألة له اسم الخالق ولا مخلوق، واسم الرب ولا مربوب، واسم الرزاق ولا مرزوق، وهكذا في فارق دقيق، ألا وهو أن أهل السنة يقول لا زال، كما أنه لا زال مسمى موصوبا فكذلك لا زالت آثار أسماء وصفات موجود، إنما هم لا يقولون بأنه تعطل زمنا ما. طيب وبالتالي نشأت مسألة شيخ الإسلام ليها حوادث لأولها، يقصد ليس لأول لها أن تكون قديمة قدم الرب فيكون كلامه ككلام الفلاسفة، وهذا الذي فهمه من كفر شيخ الإسلام المسألة. أنا قصد أن شيخ الإسلام إيه؟ أن شيخ الإسلام بهذا يكون قد قلب كلام الفلاسفة حوادث لأول له، إنما الشيخ يقول لأول لها يعلم لا زال رب عز وجل يخلق، ما في أولية بمعنى أنه كان متعطلا ثم خلق، لا زال الرب يخلق، لكن معلوم أن الخالق يقول قبل المخلوق. يبقى أثبت أمرين، أثبت أن الله عز وجل كان ولا شيء قبله، وأثبت أن الله عز وجل لا يزال يخلق. طيب وبالتالي لا يزال يخلق، ومعلوم أن الخلق يكون بعد إيه؟ بعد خالق، ما يمكن يوجد خلق بدون خالق، فبالتالي لا يكون خلق أزلية أزلية الخالق، هذا معروف. يبقى أثبت الأمرين، أثبت كونه كان ولا شيء قبله مع غيره، وأثبت أنه لا زال يفعل فعل لما يريد. هذه الثلاث مسائل مع بعض، من يلخصهم لنا؟ ها، تسلسل في الصفات وتسلسل في المخلوقات، ها، نعم، نعم، ثابت، ثابت في الماضي والمستقبل. طيب المخلوقات نفس، يبقى عند الجهمية الامتناع برضو، يعني تسلسل في المخلوقات في الماضي وفي المستقبل، وعند أهل السنة جماعة هذا غير ممتنع، لا يزال رب عز وجل لا يخلق سبحانه وتعالى، تسلسل المخلوقات ولا تنقطع المخلوقات. تابع عند الأشاعرة هيمنع التسلسل أيضا في الماضي، يبقى في زمان معلق معطل، ثم في المستقبل يتسلسل، وبناء عليه ارتبط المسألتان. طيب مسألة شيخ الإسلام لما قال حوادث لأول لها، هذه كانت مسألة من المسائل الضخمة اللي كفر بها شيخ الإسلام. نعم، نعم، يعني أنه لم يتعطل عن الفعل زمنا ما، ليس لها أولية فكان معطلا قبله، لا ليس كذلك. نعم،
قال وأما قول الأشاعرة والماتريدية ومن نحو
قول الشيخ هنا فهو خالق قبل أن يخلق، رازق، الله من أسماء الهادي الخالق الرازق، فهو خالق قبل أن يخلق ورازق قبل أن يرزق، وهذا قبل أن يهدي، هذا لأنه يعلم سوف يخلق ويهدي من يشاء، رازق لأنه يعلم أنه سوف يخلق من يرزقه، خالق لأنه سوف يخلق، دي فيها يعني إشكالية، خالق لأنه يعلم ها أنه سوف يخلق ما يشاء، قد يفهم منها أنه لم يخلق ولكن باعتبار أنه سيخلق، هذه فيها إجمال، انتبههم ها، فهو خالق لأنه يعلم أنه سوف يخلق، سوف يخلق ولا خالق يخلق، خالق يخلق ولا خالق سوف يخلق، خالق يخلق، رزق يرزق، مش سوف يرزق، هو رزق يرزق، خالق يخلق سبحانه وتعالى. فدي فيها إجمال صحيح كما ذكرنا. نعم، ويقول رزق قبل أن يرزق. وهل زمان لم يرزق إلا فيه؟ خالق قبل أن يخلق لأنه يعلم أنه سوف يخلق، وهل زمان لم يخلق إلا هو فيه؟ يبقى هنا ده أصل المبحث اللي احنا ذكرناه الآن، ده أصل المبحث اللي احنا ذكرناه الآن. يبقى لابد من تحرير المسألة دي. يبقى نقول ربي خالق يخلق، ربي رازق يرزق، ربي هاد يهدي، وكل الخلق مهدي حتى ولو لم يخلق، قبل أن يخلق الله عز وجل آدم، هذا آدم خلق أتى بعد، سبقه عوالم ومخلوقات. يبقى هو هنا لازال يهدي، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، جميع المخلوقات مهدية لما خلقه الله عز وجل. واضح يا إخوان؟ يبقى هنا قوله فهو خالق قبل أن يخلق، رزق قبل أن يرزق، ليه بقى؟ قال لأنه يعلم سوف يخلق ويهدي من يشاء، رازق لأنه يعلم أنه سوف يخلق من يرزقه فيرزقه، خالق لأنه يعلم سوف يخلق ما يشاء. فهذه الأسماء ليست مستحدثة بعد خلق الخلق ورزق من رزق، بل مسمى في هذه الأسماء أزلا وأبدا. لكن الحقيقة قوله هنا خالق سوف يخلق، لأن في الأصل قال، في أصل المتن قال لأنه وفاعل سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفتي أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جبل، بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء، تخلف الفعل وقت المجيء فهو جاء سيجيء، وكل مجيء منه موجود بصفة كذا كذا إلى آخر ذلك. فنقول هو سبحانه وتعالى يقول فكان هديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. فهذا كلمة س أو سوف قد يفهم من تعطيل الأسماء عن آثارها، ونقول لا، هو سبحانه وتعالى خالق يخلق، رازق يرزق، هاد يهدي. عرفتم يا إخواني؟ في شيء غير واضح في هذه؟ يعني هنا هو يقول إيه؟ خالق سوف يخلق، هاد سوف، لأنه يعلم أنه سيخلق، يعلم أنه، نقول وسبحانه وتعالى لازال مسمى موصوفا، ثم إنه لازالت آثار هذه الأسماء موجودة غير معطلة. يبقى من لا نقول سوف، وإنما هو سبحانه وتعالى خالق يخلق، رازق يرزق. نعم، نعم، مل مل بيقول كيف مستويا قبل أن يستوي؟ لا، لكن هو عال سبحانه وتعالى، لو العلو متقصوة ذاتية. طيب قبل أن يستوي هو عال، ولذا أين كان الله قبل الاستواء؟ في علو. طيب الاستواء ده صفة فعلية ليست قديمة النوع، لكن نقول بقى فعال قبل أن يستوي، فعال قبل أن ينزل، مش مستوى قبل أن يستوي، مش نازلا قبل أن ينزل، فعالا. ولذا احنا قلنا التعبير هنا اللي احنا سنستعمله في هذه النقطة تعبير مهم. ها، ما نقولش بقى ايه الصفات الفعلية قديمة النوع حديث الأحاد، نقول كون الله فعالا هذا قديم النوع حديث الأحاد، كون الله فعالا، مش الصفات الفعلية، نقول الصفات الفعلية قديمة النوع حديث الأحاد فيفهم أن كل صفة فعلية قديمة النوع، لا، كونه فعالا ده القديم، أما أفعاله تختلف، فهناك قديم النوع حدث الأحاد وهناك حادث النوع. يبقى لا يصح أن نقول إيه؟ أن نقول مستوى قبل أن يستوي، نازل قبل أن ينزل، لا، فعال قبل أن ينزل، فعال قبل أن يستوي، يبقى القديم هو كونه فعالا، أما أفعاله اللي هي الأحد بقى، الأحد منها ما هو قديم ومنها ما هو حادث. تبهتم من هذه المسألة؟ قول يا محفوظ كده. ها، يبقى في أفعال أحد وفي جنس. إيه الجنس في الصفات الفعلية؟ ها، هنقول جنس الأفعال كل فعل نقول جنسه قديم ولا ماذا؟ ولا كونه إيه؟ قول يا محفوظ. كونه فعالا ده القديم. طب ايه الفرق بينها وبين ان الصفات الفعليه قديمه النوع؟ ما الفرق؟ هل نقول الصفات الفعليه قديمه النوع حديث الاحاد، ولا نقول ايه؟ طيب مش كلها، يبقى نقول اذا ليس الله، ها، ليس الصفات الفعلية قادمة النوع، ليس فعله سبحانه قادم النوع، يعني كان في زمان لم يفعل ثم فعل، لا زال يفعل، وما يبقى الجنس قادمه، وما يبقى نعبر بيبقى نقول ايه؟ كونه فعالا لما يريد هذا قديم، هذا أزلي، هذا أزلي. طب فعالا لماذا؟ في صفات لا زال موصوفا بأنه يفعلها ثم أحدها، لأن لازم في صفات الفعلية المشيئة ثم في أحادية على المشيئة، تمام. وفي صفات لم تكن قديمة النوع وإنما حدث نوعها، حدث نوعها. ولهذا بقى نقول الأزلي في الصفات بقى بمجموعها، الصفات الذاتية المعنوية دي ها لا زال ربي موصوفا بها. طيب الصفات الذاتية الخبرية لا زال ربي موصوفا بها. طب الصفات الفعلية ها لا زال ربي موصوفا بأنه فعال، لكن الأحاد هي التي منها قديم النوع حادث الأحاد ومنها ما هو حادث النوع. يبقى التعبير إذا نقول في الصفات الفعلية هنقول إيه؟ هنقول إيه؟ ها؟ القديم عندنا ايه؟ الازلي. الازلي ايه؟ كونه فعالا، مش نقول الصفات الفعلية، لا كونه فعالا، لان الصفات الفعلية يبقى معناه ان ايه؟ ان كل صفة فعلية هتكون هكذا، لا نقول كونه فعالا هذا هو قديم النوع اللي هو ده الازلي، ده الجنس اللي هو ازلي، إن هو كونه فعال، أما أحد ذلك فإنه يكون على حسب الصفة.
نعم. الشيخ صالح علق على هذا الموضع في الحموية. صالح الشيخ
قال،
قال حفظ الله تعالى: وما بقي من الكلام واضح إلا أنه ذكر مسألة أسماء الله وصفاته، وأنه سبحانه كان متسميا بالأسماء متصفا بالصفات قبل أن يفعلها، فقال خالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغفارا سيغفر، وفعالا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل.
بعلق على كلام مين؟
على أصل الحموي، على هذا الكلام.
أصل الحموية صح، جميل كويس. ها، قال،
قال: وما بقي من الكلام واضح إلا أنه ذكر مسألة أسماء الله وصفاته، وأنه سبحانه كان متصفا بالأسماء متصفا بالصفات قبل أن يفعلها، فقال خالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغفارا سيغفر، وفعالا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل وأشبه ذلك. وهذه الكلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل.
أيوة كويس.
فإنها رد على كلام المعتزلة، وهذه الكلمة التي قالها قد تكون من مذهب السلف وأهل الحديث وقد لا تكون، يعني قد تكون على مذهب، على مذهب أو على رأي الأشاعرة.
صح.
فأما كونها على رأي الأشاعرة فهذا يحصل بتقرير أصل في هذا الباب، وهو أن المعتزلة قالوا إن الله عز وجل لم يستفد اسم الخالق إلا من الخلق، ولم يستفد اسم الرازق إلا من الرزق، ولم يستفد اسم المحيي إلا من الإحياء، ولم يستفد اسم المميت إلا من الإماتة، وهكذا، ولا المصور إلا من التصوير، ولا الباري إلا من البر، فقبل أن يخلق ليس له اسم الخالق، وقبل أن يرزق ليس له اسم الرازق إلى آخره. وهذا كلام المعتزلة وهو باطل، فإن الله عز وجل لم يزل متسميا ثانيا بهذه الأسماء. والأشاعرة يقولون إنه عز وجل كان له هذه كانت له هذه الأسماء ولكن لم يشأ أن يظهر أثر الاسم في خلق أن يظهر أثر الاسم في خلقه، فكان اسمه الخالق ولم يخلق شيئا.
يكون كلام الشيخ هنا قد يفهم من مذهب الأشاعرة ألا هو إيه؟ خالق سيخلق وليس خالق يخلق. يبقى خالق سيخلق يبقى هنا يكون معطلا عن الخلق. نعم حتى يخلق.
قالوا الأشاعرة يقولون أنه سبحانه كانت له هذه الأسماء ولكن لم يشأ أن يظهر أثر الاسم في خلقه.
فكان اختلاف الأشاعرة مع المعتزلة. المعتزلة يقول الجهمية يقول لا ما له هذه الأسماء حتى وجد الأثار. الأشاعرة لا له هذه الأسماء حتى قبل توجد الأثار. طب وأهل السنة يقولون له هذه الأسماء ولا زالت الآثار. نعم.
قال فكان اسمه الخالق ولم يخلق شيئا حتى ابتدأ خلق هذا العالم، وكان اسمه الرازق والرزاق ولم يرزق أحدا وأشباه هذا، وهذا القول يحوم حوله الكلام الذي سمعتم. وبهذا نقول إن كان مراده هذا الكلام فهذا غير صحيح، بل هو مخالف.
نعم.
بل هو مخالف لمنهج ما عليه أهل الحديث والأثر في أن الله له هذه الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء الحسنى والصفات لابد لها من أثر
من
والله
أثر.
والله عز وجل لم يزل خالقا عليما قادرا رازقا سبحانه وتعالى فعالا لما يريد. فإذا هو سبحانه وتعالى يفعل ما يريد حي خالق رازق قبل خلق هذا العالم، ولا يجوز أن يعتقد أن الله عز وجل متسم بهذه الأسماء دون ظهور أثر هذه الأسماء في خلقه، بل هو سبحانه لابد من ظهور آثار أسمائه وصفاته في ملكوته، والملكوت لا يقصد به هذا الملكوت المرئي السماوات والأرض إلى آخره، بل هو سبحانه له الملكوت كله ما علمنا منه وما لم نعلم وما سبق هذا المرئي وما سيخلقه. فإذا نقول إنه سبحانه خلق أو أنه سبحانه خالق ظهر أثر خلقه ورازق ظهر أثر رزقه ولا بد. وقوله خالق سيخلق إن أراد بها هذا الملكوت فهذا يوافق قول الأشاعرة، وإن أراد به جنس المخلوقات يعني أنه سبحانه وتعالى خالق سيخلق جنس المخلوقات في الأزل أو في القديم فهذا مستقيم.
حتى هذه فيها نظر أيضا، جنس المخلوقات يقول خالق سيخلق، كلمة ستحويلة لتعطي زمانا كان معطلا فيه عن هذه الآثار حتى باعتبار جنس، لكن نقول خالق يخلق مش خالق سيخلق مش خالق سوف يخلق. نعم.
قال فإذا تعلق الخلق بأي شيء، فإن كان تعلقه بهذا العالم فهذا من قول الأشاعرة، وإن كان تعلقه بجنس المخلوقات بما نعلم وما لا نعلم فإن هذا متفق مع قول أهل الحديث.
أي متفق مع أهل الحديث، لكن عبارة أهل الحديث الذي عبارتها الحديث لازم عبارتها الحديث يبقى خالق يخلق سميع يسمع بصور يبصر يبصر وهكذا. نعم.
قال وأهل الحديث ما نصوا على هذه المسألة في منهجهم العام، لكن بمخالفتهم للمعتزلة والأشاعرة في المسألة وتقريرهم خلاف ما قالوا علمنا مذهبهم، هو أن الله عز وجل حي لم يزل حيا وقدير لم يزل قديرا فعال لما يريد لم يزل فعالا لما يريد، ولا بد أن يكون لهذا أثر، فامتناع الرب عز وجل عن الفعل زمانا طويلا جدا حتى خلق هذا العالم يعني أن صفات الرب عز وجل لم يظهر أثرها في شيء من بريته، وهذا ممتنع لأن معنى هذا أنه سبحانه متصف بصفات ولا أثر لهذا الاتصاف، فهو سبحانه محي بلا إحياء على هذا القول، مميت بلا إماتة، خالق بلا خلق، هذا ممتنع لا شك أنه لابد من ابتداء الخلق في زمان، لكن هذا الزمان محدث وهو أيضا نسبي لأن الزمان زمن يتكرر بشيء، فهل ابتدأ مع خلق السماوات والأرض وخلق الشمس وصار اليوم وهو كذا؟ فاليوم عند الله كألف سنة مما نعد، واليوم في المريخ يختلف، واليوم في مكان آخر يختلف، فالزمان كله نسبي، ثلث الليل نصف الليل هذا نسبي منسوب يعني منسوب إلى أهله، فالزمان مخلوق كما أن المكان مخلوق، ولهذا لابد للزمان من ابتداء، والإنسان لا يتصور خلاف الزمان لأنه في معارفه لم يكتسب نسبة شيء إلى شيء بالتقدم أو التأخر إلا من جهة الزمن، فنسبت الأشياء عنده من حيث أن هذا قبل هذا من جهة الزمان، فرأى أن هذا قبل هذا، وعلم أن هذا قبل هذا، ومعلوم أن هذا من جهة كسب المعارف.
نعم نعم نعم. ابن عشيمين ايه؟ احنا ذكرناه. طيب اكمل.
قال الشيخ محمد امان رحمه الله تعالى معلقا على قوله: وخالقا سيخلق، رازقا سيرزق، غفارا سيغفر. الله من اسماء الغفار قبل ان يخلق العبد فيعصي هذا العبد فيغفر الله له. لم يستحدث الاسم غفار بعد أن ارتكب العبد غافر بعد أن ارتكب العبد ذنبه ثم استغفر فغفر الله له، لا، بل اسمه هذا قديم قيل من الذات، سمى اسمه غافرا لأنه يعلم سبحانه أنه سوف يخلق عبدا فيرتكب ذنبا فيستغفر فيغفر الله له. وهكذا قس على هذا جميع أسماء الرب سبحانه وتعالى. وفعالا سيفعل ولم يحدث له، لم يحدث
أيضا ملحظ، يعني حينما نقول بأن سمعه خلقاً لأن سيخلق ورزق أنه سيرزق وهو الأخير، يعني معناه يكون هنا الأسماء معللة بالخلق، ونحن عندنا الأسماء لله عز وجل كاملة ولو لم يخلق، إنما غافر غفار لأنه سيخلق عبداً يذنب فيغفر له، رزاق لأنه سيخلق عبداً يرزقه. معناه إيه؟ معنى أن كمال الرب عز وجل في الأسماء وكذا أن الأسماء معللة بالخلق، هذا ليست راجعة إلى كمال الله عز وجل الذات. تبعتم يا إخواني؟ هذه مسألة أيضا مهمة جدا، يعني غافر لأنه سيخلق خلقا يغفر له، تمام؟ خالق سوف يخلق، رزاق سوف يخلق خلقا يرزقهم، يعني معناه إيه؟ معناه أنها تكون هذه الأسماء معللة بأشياء في الخلق. طب إحنا عندنا أسماء الله عز وجل وصفات الرب عز وجل هذه كاملة ومسمى والآخرة ولو لم يوجد الخلق، والدليل أن هناك أسماء لا نعرفها ولن يعرفها أحد حتى النبي حتى في الآخرة، وذلك وأسماء أزلية قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. طب وبعد ما خلق الخلق ما عرفنا هذه الأسماء نقول حتكون متعلقة بالخلق، فمسألة أنه رازق لأنه سيخلق ما يرزق، خالق أنه سيخلق، غفار سيخلق من يغفر له، معناه إيه؟ أن هذه الأسماء معللة بالخلق، وهذا أيضا ملحظ آخر. لكن نقول لا يزال ربي خالقا غفارا قديرا سميعا بصيرا، لا يزال رب، لأن هذه صفات كمال مطلق وأثار هذه موجودة. نعم. إيه عايز تقول إيه؟ إيه؟ يعني ما بعد إيه؟ نعم هذا يكون معللة بالخلق. شوف حد علق على الحموية في الموضوع ده في شرح الحموية في تعليق ابن باز على الحموية، في تعليقات ابن باز على الحموية، والشيخ أظن
الشيخ ابن الفوزان هوت
الشيخ الفوزان
قال قوله وخالقا سيخلق
العثيمين تعليق على الحموية
لتعليق على التلخيص، هو لخصها وعلق على التلخيص.
نعم.
قال وقوله أو اسما كان منه بريا فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغفارا سيغفر وفعالا سيفعل. صفات الأفعال كما يقولون صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأحال.
ده كلام من؟
الشيخ الفوزان.
نعم.
مثلا الكلام كلام الله قديم النوع، الله يوصف بأنه يتكلم من غير بداية سبحانه وتعالى، وتكلمه من غير بداية تابع لذاته، ولكن أفراد الكلام هذا حادث الأحاد، القرآن متى نزل، التوراة متى نزلت لها تواريخ، والإنجيل متى نزل، متى كلم موسى هذه أحاد، تحدث في أوقاتها، وأما صفة الكلام فهي أزلية مع الله عز وجل. وقوله خالقا سيخلق، الله هو الخالق والخلاق، فصفة الخالقية ملازمة له سبحانه لا بداية لها، كما أنه لا بداية له في ذاته، ولكن الخلق يوجد شيئا فشيئا، فأفراد الخلق توجد شيئا فشيئا، يخلق الأشياء شيئا فشيئا، هذا يسمى حادث الأحاد. وأما النوع فهو قديم، نوع الخلق قديم، وأما الأحاد وأفراده فهي متجددة كائنة بعد أن لم تكن، وهذا ميزان في جميع الأسماء وصفاته. عليم صفة العلم أزلية معه، صفة السمع والبصر أزلية، ورازق سيرزق ذكر نفس ال...
أي نعم الشيخ كلامه مجمل فيه،
لم يعلق
كلامه مجمل. من عرف مذهب الأشاعرة والماتريدية وتحرير الفرق بين أهل السنة جماعة ومذهب الأشاعرة في التسلسل، تسلسل الصفات، تسلسل المخلوقات، أدرك التعليق هنا، لأن التعليق هنا مترتب على هذا. ولأن ظاهر هذا الكلام معنى أن هذه الأسماء استفيدت من خلق سيخلقه، والله عز وجل له كمال مطلق قبل أن يخلق خلق، ما استفاد بعد خلق الخلق شيئا من الكمال لم يكن، فهو لا يزال كاملا ولو لم يخلق الخلق سبحانه وتعالى. نعم.
قال فعلا سيفعل لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى
هذا
به
في مين؟
هذا كلام الشيخ الجامع.
طيب قول.
قال الشيخ محمد أمان معلقا وفعالا سيفعل لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال فسوف يخلق الله السماوات والأرض ويستوي على عرشه بعد ذلك، كان معلوما لدى الرب سبحانه وتعالى هذا الاستواء قبل أن يحدث. هذا يؤكد لكم ما سبق قلنا غير مرة أن الاستواء صفة فعل، فرق بين الاستواء وبين العلو. أما علو الرب فصفة ذاتية قديمة قدم الذات كالقدرة والعلم والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات الذاتية المعروفة لديكم. والعلو صفة ذات، لكن الاستواء صفة فعل، أي فعل الله هذا الفعل الذي يسمى الاستواء بعد أن خلق.
الله قال ثم استوى عرش، فدل هذا على تعلق بالمشيئة، وحد صفة فعلية تعلق بالمشيئة. نعم.
بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وخص العرش بالاستواء وهو العلو الخاص بالعرش. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء. قال وجاء لأن المجيء محقق لا شك فيه، ولهذا عبر بالماضي عن المضارع وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، بل كان في علمه أنه يجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء ليوم القيامة. والله قادر على أن يوصف أو يفعل هذا الفعل قبل يوم القيامة، ولكن أخر المجيء لحكمة يعلمها لوقت المجيء وهو يوم القيامة. افهموا جيدا، لم يستحدث الاسم بالمجيء كما قلنا في غافر وفي هاد وفي خالق، ولكن تخلف الفعل.
فلم يستحدث
الاسم بالمجيء.
نعم، هي ليس اسم، هي فعل. نعم. فليقل جائي. نعم.
كما قلنا في غافر وفي هاد وفي خالق، ولكن تخلف الفعل الذي هو المجيء إلى وقت المجيء وهو يوم القيامة، فهو جاء سيجيء إذا جاء وقت المجيء الذي حدد الرب عز وجل.
وليس جاء بمعنى الاسم، فليس من أسماء الجائي والآتي، إنما هذه صفة وليست فعل وليس اسم. نعم.
الذي حدد الرب سبحانه وتعالى لمجيء
الخبر، يعني فهو جاء سيجيء إذا جاء وقت المجيء. نعم.
لمجيئه يوم القيامة، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه. وهذا كم
فهنا أيضا قد يفهم منه أن من أسمائه الجائي، لأنه قال هو جاء قبل أن يجيء، يقول وجاء ربك معناه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، وكل مجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، وكذا وكذا. فهو قادر على المجيء سبحانه وتعالى، وهو موصوف بهذه الصفة. نعم.
قال ويكون المجيء منه، أي يحدث ويحصل المجيء منه، موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه، أي مجيئه ليس كمجيء خلقه، ويكون المجيء منه موجودا في علمه سبحانه وتعالى قبل أن يجيء بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه. ويحتمل أن تكون كان تامة أو ناقصة، والمعنى صحيح، لأن ذلك فعل الربوبية، فيستحسر العقل عقل البشر، وتنقطع النفس عن إدراك الدخول في تحصيل كيفية المعبود، سواء كان في ذاته أو في صفاته، يستحسر العقل البشري، فيجب أن يدرك العبد أن العجز عن الإدراك هو الإدراك، يعترف أنه عاجز عن إدراك كيفية ذاته سبحانه وتعالى وعن إدراك كيفية صفاته. إذا أدرك هذا العجز، العجز عن إدراك الإدراك إدراك،
عن درك الإدراك إدراك،
عن درك الإدراك إدراك.
ما معنى ذلك؟ العجز عن درك الإدراك إدراك، ما معنى ذلك يا أخواني؟ ها يا احمد، ها طب ادراك يعني العجز عن درك ادراك، ادراك ادراك ايه؟ ادراك، لا العجز عن ادراك، عن درك ادراك ادراك، ها يعني عندنا مبتدا وخبر، العجز عن درك ادراك مبتدا العجز، طب دي يترتب على هذه عجز إدراك، نعم إدراك الأخيرة دي معناها إيه؟ درك الإدراك الأولى دي معناها إيه؟ وإدراك الثانية معناها إيه؟ العجز عن درك إدراكي، إدراك الكيفية يعني، تعلم أنك عاجز وأنه لا سبيل كذا، إدراك للحقيقة الشرعية التي ينبغي أن تتربى عليها وأن تعلمها. فقد أدركت الحق والحقيقة الشرعية حينما تعلم أنك عاجز عن درك إدراك الكيفية، فأنا أعلم أن الكيفية لا يمكن أدركها، إذا علمت أن الكيفية لا يمكن إدراكها فذاك إدراك سلفي سني شرعي تعبدك الله عز وجل به. نعم، فلا تذهب
البراك في التعليق على
طب هات الأول فتذهب يعني.
قال فلا تذهب في أحد الجانبين، جانب التعطيل وجانب التشبيه، لا معطلا ولا مشبها، ويحتمل أن يكون معطلا حالا من فعل تذهب، لا تذهب في أحد الجانبين حال كونك معطلا ولا مشبها، ويحتمل أن يكون خبرا لكان المحذوفة مع اسمها، أي فلا تذهب في أحد الجانبين، لا تكن معطلا ولا مشبها، والمعنى صحيح على الوجهين. وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عن خبره لنفسه، وقف عند خبره سبحانه وتعالى عن نفسه، مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير، قبل أن يقع في المباحثة التي تنفر عن الحق وتبعده عن الجادة، ولا مناسبة التمقير الذي يوقعه في التشبيه.
بلا مباحثة التنفير، قبل أن يقع في المباحثة تنفره عن الحق وتبعده عن الجد، ولا مناسبة التنقير، أي التنقير الذي يقع في التشبيه. يقول وارضى لله بما رضي بنفسه، وقف عن خبره نفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير، والمعنى لا تتكلف، فإن ذلك سوف يوقعك في الحرج. فإثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، هذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون، مع أنك لا تثبت إثبات مماثلة، فلا تأتي لنفي ما أثبته الشرع وتدعي أن ذلك كمال وأنه بعد عن كيفية، وإنما ذلك تعطيل، كالذي يعطل اليدين عن الأصابع و يقول بأن هذا هو الكمال. ليه؟ لأن إثبات الأصابع اليدين هذا إنما هو تكييف، وينبغي أن نتوقف، وهذا كلام باطل. كيف نتوقف؟ لما أثبته النص الشرعي كحديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة، ثم كلام علمائنا قاطبة في إثبات الأصابع اليدين وإثبات الكف اليدين وإثبات الأنامل اليدين، كل ذلك ثابت، فتعطيل ذلك تعطيل. فمن أثبت يدين بلا أصابع بلا كف بلا أنابل فقد عطل اليدين والأصابع والكف والأنابل، ثم لا يوجد عالم واحد على مر العصور قال لا نثبت أو قال نتوقف. طب ووجد علماء العصور قالوا نثبت ذلك على وجه لا تمثيل فيه ولا تكييف، فمن غير تحريف وتعطيل. فمن عطل فهذا معطل، هذا تعطيل، وليس تعطيل اليدين فقط، هذا تعطيل لأربع صفات، فمن أثبت يدين بلا هذا فهو معطل، ومن أثبت أصابع ليست اليدين فهو معطل الأصابع الحقيقية، لأن يعني الأصابع ورد صفتها، والكف ورد صفته، والأنام ورد صفته، كل ذلك. ولا يوجد في عمر أمة الإسلام من قال لا نثبت يدين بلا أصابع ولا نثبت أصابع بيدين، لا يوجد في عمر أمة الإسلام، لا يوجد هذا أصلا. فهذا قول التعطيل، هذا قول المعطلة، والمعطل لأربع صفات، ثم اثنين تعطيل للسلف عن كلامهم، ثم ثلاثة نسبة الباطل إلى السلف، وأن مذهبهم هو التوقف، هذا نسبة الباطل إلى السلف. فيبقى إذن النجاة من التنفير والتنقير والتكييف والتمثيل والتحريف وكل هذا، النجاة منه إيه؟ أن نثبت ما أثبته الله عز وجل نفسه، وأن في ما نفاه الله عن نفسه من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل وتكييف. وإلا ده احنا عطلنا صفات بدعوة تنزيه الله عز وجل والهرب من التمثيل، هذا هو أصلا أصل مقالة المعطلة، أصل مقالة المعطلة هو هذا. فلا تتكلف ولا تقل شيئا خلاف معالي السلف، ولا تدعي شيئا، ومستواك أصلا ما يؤهلك إلا أن تفهم ما قاله السلف، ما قال العلماء، فضلا أن تحدث كلاما خلاف ما قال العلماء. هذه مباحث كبار، هذه مباحث الكبار، الصغار ما لهم في شيء في هذا، الصغار إنما تعلمون ما ورد عن الكبار. يبقى المبحث ده هنا مبحث دقيق جدا، وهو التفريق بين مذهب الأشعرة ومذهب أهل السنة والجماعة في مسألة تسلسل المخلوقات. نعم نعم.
قال وقوله كان هاديا سيهدي، هذه العبارة تشعر بنفي دوام الفعل في الماضي.
أيوة.
والذي ينبغي أن يقال كان هاديا هدى ويهدي، وخالقا خلق ويخلق، وهكذا، فلم يزل فعالا لما يريد، وهذه تشمل كل ما فعله سبحانه وتعالى وما يفعله، فلم يزل من صفاته وأسمائه أنه فعال لما يريد، كما قال ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقوله لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، وهو يسمى به في جملة فعله كذلك، لكن لا يصح أن يقال أن الله لم يزل مستويا على العرش، وكذلك لا يصح أن يقال لم يزل مستويا على العرش بمعنى أنه سيستوي عليه، فالله لم يزل فعالا لما يريد من الاستواء والمجيء والكلام والنزول وغير ذلك من أفعاله، هذا هو الصحيح.
وقال تبارك جنس لم يزل إيه؟ موصوف منه فعال، أما أحد الأفعال فهذه منها القديم أو حادث الأحد ومنها حادث النوع. نعم.
وقال في
تسمى بالمجيء،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يزل الخالق لذلك سيخلقه، ولم يزل الفاعل لذلك سيفعله، فما من مخلوق من المخلوقات ولا فعل من المفعولات إلا والرب تعالى موصوف بأنه لم يزل سيفعله، ليس موصوفا بأنه لم يزل فاعلا له خالقا له، بمعنى أنه موجود معه في الأزل، وإن قدر أنه كان قبل هذا الفعل فاعلا لفعل آخر، وقبل هذا المخلوق خالقا لمخلوق آخر، فهو لم يزل بالنسبة إلى كل فعل ومخلوق سيفعله وسيخلقه، لا يقال لم يزل فاعلا له بمعنى مقارنته له.
ما هذا الشخص يبين إيه؟ أنه ما في إشكال، اقرأ في الأول، ما في إشكال يقول خالق سيخلق، ما فيش إشكال. طيب وما نحن بنعلق نقول إيه؟ أن تفسر خالق أنه سيخلق وتقتصر هذا لا، لكن خالق يخلق وسيخلق، رازق يرزق وسيرزق، تمام؟ فهو خالق يخلق وسيخلق، رازق يرزق وسيرزق، إنما خالق سيخلق بس، هكذا قد يفهم منه التعطيل. نعم. قال
لم يزل الخالق لذلك سيخلقه، ولم يزل الفاعل لذلك سيفعله، فما من مخلوق من المخلوقات ولا فعل من المفعولات إلا والرب تعالى موصوف بأنه لم يزل سيفعله، ليس موصوفا بأنه لم يزل فاعلا له خالق.
يعني موجود أنه مثلا السواء موجود، لا السواء موجود لكن سيستوي، سيستوي سبحانه، فهو فعال سيستوي، خالق سبحانه وتعالى سيخلق، خالق ويخلق وسيخلق. نعم.